أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في هذه المقدمات التي كما قلنا أردنا من خلالها أن نقف على الأبعاد التي ينطلق منها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. وكان الكلام في ما انتهجه فرانسيس بيكون على أساس أنه تقريبا أول من استطاع أن يحرك هذا المنهج إلى ساحة العيان الخارجي، وبالتالي نجد أن جميع الفروع العلمية اتبعت فرانسيس بيكون في الاستقراء والمنهج التجريبي. وقلنا بأن المنهج التجريبي عند فرانسيس بيكون ومن خلال فرانسيس بيكون انتقل نقلة نوعية. على أساس ماذا؟ على أساس أنه انتقل من ساحة وما كان يعتمده على مستوى الاستقراء البسيط الفلسفي أو المنطقي إلى الاستقراء العملي. وبتعبير آخر، أن فرانسيس بيكون عندما أراد أن يستبدل الاستقراء والمنهج التجريبي بما كان مطروح من الاستنباط والمنطق الأرسطوي، أراد من ذلك أن يأخذ أوروبا إلى حيز البعد العملي وينتقل من ساحة التنظير المجرد إلى ساحة البعد العملي والبعد التطبيقي. لذلك قلنا بأن أوروبا الحديثة كلها تدين بشكل واضح جدا إلى فرانسيس بيكون تلك الخطوة الكبيرة والجبارة التي عمدت إلى نقل كل أوروبا وكل أمريكا إلى ماذا؟ إلى ما وصلت إليه اليوم. لذلك عندما نقول فرانسيس بيكون، هذا لا يعني أنه أول من فكر بالاستقراء كمنهج تجريبي، لا، الأمر ليس كذلك، فقبله أيضا كان روجر بيكون. لكن ما يميز فرانسيس بيكون كما قلنا هو أنه حاول بشكل جدي وجاد أن يعمد إلى أن ينقل ذلك إلى الساحة العملية. قلنا بأنه عندما نأتي إلى الاستقراء، فإن الاستقراء ببساطة كما قلنا لغة هو التتبع المعرفي لأحوال وأمور معينة. أما على مستوى الاصطلاح كما قلنا فيعني الحكم على الكل لثبوت ذلك الحكم على الجزئي. لذلك عندما نأتي إلى الاستقراء ببساطة نجد أنه استدلال كما يقول فرانسيس بيكون تصاعدي، يبدأ من ملاحظات جزئية تجريبية أولا، ثم ليصل إلى حكم كلي يصاغ في شكل قانون عام ثانيا، ويقوم هذا الحكم على خاصية التمثيل والتماثل ثالثا. جيد، هذه الخاصية التي خاصية التمثيل والتي قلنا سابقا أيضا أنها الأساس في الاستقراء الناقص الذي نريد ويريد فرانسيس بيكون أن ينطلق منه إلى ساحة التعميم. قلنا بأنه الاستقراء الناقص عين التمثيل، عين ما يسمى خاصية التمثيل والتشابه بين ماذا؟ بين الجزئيات. والكلام هو الكلام بالنسبة إلى التماثل، فالتماثل هو عين الاستقراء الناقص. لكن عندما نأتي إلى هذه الخاصية المهمة جدا التي هي خاصية التمثيل، تجعل الحكم صادقا في جميع الحالات بشرط المماثلة. طبعا بعد ذلك سوف يقف فرانسيس بيكون على ما هي المماثلة، أن هذه المماثلة التي نريد أن ننطلق منها في المقام، والتي نريد أن نرتب أثرا في انطلاقنا من ساحة الجزئي إلى الكليات. هذه أي مماثلة؟ أي مماثلة كيفما كانت، أم مماثلة خاصة جدا ضمن قياسات خاصة جدا كما سوف يتبين بعد ذلك. ولذلك من هنا أريد أن أقول بأن هناك تشابه عجيب وقريب جدا بين ما طرحه فرانسيس بيكون في أفكاره، في نظرياته، في دراساته، وبين ما طرحه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء كما سوف يتبين ذلك إن شاء الله بالتدريج. جيد، ففرانسيس بيكون كما قلنا في المقام يريد أن ينطلق من هذه الخاصية المعتمدة في دائرة التمثيل لكي يترتب عليها أثر جعل حكم صادق في جميع الحالات المماثلة والمشابهة أينما وقعت ووقتما وقعت. على هذا ماذا سوف ينتج عن هذا التعميم هذه المسألة المهمة جدا التي أصر عليها فرانسيس بيكون، وهي التنبؤ العلمي المستقبلي. ولذلك قلنا بأن هناك خطوة جدا مهمة أخذها فرانسيس بيكون على عاتقه بالنسبة إلى الاستقراء والمنهج التجريبي، ألا وهي التنبؤ العلمي المستقبلي، وجعل ذلك في حيز البعد العملي ليس كما كان قبله. قبله نجد أن الاستقراء والمنهج التجريبي كان حيزه الأشمل البعد التنظيري تقريبا البحث، لكن أراد فرانسيس بيكون من خلال منهجه الجديد الذي أراد من خلاله أن يزيح بمقدار معين المنهج الاستنباطي الأرسطوي، هو أن يعتمد على هذا المنهج الجديد في الاستقراء والمنهج التجريبي كي يقف على ماذا؟ على إذا صح التعبير شرفات المستقبل. من هنا عندما نأتي إلى التعميم عنده، التعميم يصاغ بطريقة شرطية خاصة عند فرانسيس بيكون، بمعنى هذا، وهو أنه كلما حدثت الظروف التي لوحظ أنها توجب وقوع ظاهرة ما أمكن ماذا حدوثها، هناك علاقة شرطية بين مقدمات معينة وتال. نعم، كيف يمكن أن نصل إلى التالي الذي لم نقف عليه؟ وهنا أصل إشكال. الجواب من خلال التشابه التام تقريبا بين ماذا؟ بين الظروف الواقعة في دائرة المقدمات. فأنت عندما تقف بشكل واضح على شكل العلاقة التناسبية مثلا بين أليف وباء دائما، بعدما سوف يأتي من أنه أليف ليست كل أليف وباء ليست كل باء، في شكل المقاربة والمشابهة والمداخلة بين أليف وأخوات أليف وبين باء وأخوات باء، المعبر عنها عند السيد الشهيد بالألفات أو الباءات التي سوف نقف عليها أيضا تفصيلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، تجد بأن هذا المنهج مهم جدا على هذا الأساس، لأنه كما قلت يقف على قضية شرطية أساسية. نعم، يبقى السؤال المهم جدا هنا، وهو أن هذا الانتقال من وحدة الظروف الموضوعية المكانية الزمانية الجزئية إلى آخره وانتقاله إلى النتيجة، على أي أساس يقف؟ فرانسيس بيكون لا يقبل ذلك المنهج الذي انطلق منه ماذا؟ المنطق الأرسطوي القائم على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، على أساس أنها ماذا؟ قضية قبلية. يعني هذه القضية يقبلها أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لكن لا يقبلها على أنها قضية قبلية، كما لم يقبلها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على أساس أنها قضية قبلية. جيد، نجد على هذا الأساس أن ما يسمح بالتعميم للملاحظات في المنهج الاستقرائي عند فرانسيس بيكون كما قلنا في البحث السابق هما مبدأان أساسيان. المبدأ الأساسي الأول هو مبدأ العلية، الذي يفيد أن لكل ظاهرة علة ما سببتها. لاحظ، ما جعل أحداث الكون قابلة وإذا صح التعبير مقولبة في الدائرة السببية، وهذا خلاف ما يشتهر بأنه المنهج التجريبي أو الاستقراء لا يؤمن بالعلية. هذا الكلام ليس بدقيق وليس بصحيح على الأطلاق، لأنه من دون منهج العلية نحن نفكك ماذا؟ وجود الأشياء. يعني بمعنى آخر، لن يكون أليف دائما، أو لا أقل لن يكون أليف ولو لمرة له علاقة من جهة السببية، وهذا لا يمكن تعقله على الأطلاق. فالمنهج البيكوني فرانسيس بيكون ينطلق من مبدأ العلية أولا. ثانيا، وهذا المهم جدا، وهو أن هناك مبدأ اضطرادي للطبيعة، مفاده أن الظواهر الطبيعية إذا ما تأملناها نجد أنها تحدث بشكل مضطرد وعلى وتيرة واحدة، قد لا تتغير. هذا الذي نقوله مبدئيا، أنها قد لا تتغير، ولكنه ينتهي إلى ماذا؟ إلى أنها لا تتغير، وبتعبير فرانسيس بيكون إن ما يحدث اليوم سوف يحدث غدا وإلى الأبد، لكن كما قلت أن الكلام في المقدمات. هذا الذي انطلق منه فرانسيس بيكون جعل هناك منهج، لكن ليس أي منهج، هناك منهج خاص بالنسبة إلى الفكر الإنساني في علامة مميزة على تمييز الأفكار والمجالات المعرفية. بل أن اكتشاف العلوم عند فرانسيس بيكون ارتبط بهذا المنهج الجديد الذي بعد ذلك سميت باسمه، وهو المنهج التجريبي والاستقراء. لذلك عندما نأتي إلى هذا المنهج وهذا الاصطلاح على العلوم المعبر عنه بالمنهج التجريبي أو بالعلوم التجريبية، نجد أن التاريخ المعرفي الإنساني احتفظ للناس أو للإنسان بمنهجين أساسيين اكتسحاه كل الجهات العلمية، وهما منهج الاستقراء من جهة كما قلنا المعبر عنه بالمنهج التجريبي، والمنهج الاستنباطي الرياضي المنطقي. وعلى الرغم من أن هناك تقارب على مستوى الغاية في كل من هذين المنهجين، سواء على مستوى طبيعتهما أو مجال تطبيقهما، لكن أيضا هناك مساحة كبيرة جدا ماذا من الاختلاف على مستوى المقدمات وعلى مستوى تحصيل النتائج. نعم، الاستقراء عندما جاء أثار جملة من الإشكاليات والمناقشات المكثفة على المنهج الاستنباطي بشكل واضح جدا. لذلك نجد بأنه هذا المنهج أي الاستقراء لم يكتفي بكونه منهجا للبحث العلمي فقط، بل اتخذ لنفسه مهمة بيان الحقائق العلمية وتحويلها إلى مبادئ معرفية عملية. هذا المقدار كأنما لو جئنا إلى البعد الفلسفي والمنطقي الأرسطوي كأنما لم يرتضيه، لأنه المساحة التي يريد أن تنطلق منها البعد الفلسفي والمعرفي الأرسطوي هو الوقوف على المعارف كما هي، أما أن يحولها بعد ذلك إلى مساحات عملية قد يقال أن هذا ليس من شأنه، بينما فرانسيس بيكون أصر على أن هذا من شأن الإنسان. يعني من شأن الإنسان أولا أن يقف على ما هي تلك المعارف، وثانيا ماذا؟ أن ينتقل بتلك المعارف إلى الساحة العملية. لاحظ هذا المبدأ الذي انتقل به فرانسيس بيكون من الأبعاد البسيطة في المعرفة والبحث المعرفي المجرد إلى البحث العملي، كما قلت أنه يقف على مبدأ العلمية باعتبار أن كل شيء حدث أو سيحدث بعد ذلك هو مثال للقانون العام الذي لا يعرف الاستثناء، ما دام محكوم بعلاقة واضحة تسمى بالعلية. جيد، طبعا عندما نأتي إلى هذين المبدأين، مبدأ العلية ومبدأ الاضطراد في الطبيعة، نجدهما حينئذ يؤسسان علاقة جدا مهمة بين المساحة الفلسفية من جهة وبين اليقين العملي. قائم على أي أساس؟ يقوم على أساس حتمية العلوم الطبيعية. لاحظ، نعم، في مقابل هذا المنهج، المنهج الاستقرائي، نجد أن هناك منهج آخر الذي هو المنهج الاستنباطي، والذي يبدأ من مقدمات كلية ويهبط منها إلى نتائج جزئية تلزم عنها ماذا؟ تلزم عنها نتائج منطقية دون ما حاجة إلى التجربة للتأكد من صدقها. مثلا أن قاعدة وقانون أن كل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هنا المنطق الأرسطوي يقف على أن هذه القاعدة قاعدة لا نحتاج فيها إلى التجربة، بل هي قاعدة مسلمة، وهي قاعدة أولية، وهي قاعدة ضرورية، وهي قاعدة فطرية، وهي قاعدة مبدئية في الساحة الإنسانية. فينطلق منها على أساس حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ينطلق منها من أي معطى كان إلى كل المعطيات المشابهة. فلو على سبيل المثال أنك وقفت على ألف وباء وأنهما متشابهين. إذن على أساس قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يمكن أن تشير إلى كل الباءات وكل الألفات كذلك وأنها مترابطة على أساس تلك الصيغة الأولية. فرانسيس بيكون لا يقبل ذلك، يقول أن هذه القاعدة صحيحة لكنها قاعدة مبنية على أساس ماذا؟ البعد التجريبي والمنهج العلمي الملاحظي الذي يقوم على أساس الملاحظة. لذلك نجد بأنه الاستدلال الاستقرائي هنا في المقام يقف أولا على الملاحظات الجزئية، ثم ينتقل من تلك الملاحظات الجزئية التي لا يعتبر أن نتائجها من المسلمات أو من الضروريات أو من المبادئ، لا، لا بد أن تقف على ماذا؟ أن تقف على كل تلك الجزئيات وشكل العلاقة القائمة بين تلك الجزئيات، ثم ربط بعضها ببعض بحسب النتائج التي يجدولها فرانسيس بيكون كما سوف يأتي، ثم يأتي إلى النتيجة. على هذا الأساس نجد أن هؤلاء تبع لفرانسيس بيكون قسموا الاستقراء إلى قسمين. القسم الأول ما عبروا عنه بالاستقراء الإحصائي، والقسم الثاني هو الذي عبر عنه بالمنهج التجريبي. طبعا فرانسيس بيكون لم يكن مهتما جدا بالاستقراء الإحصائي بصيغته الأولى، لأنه سوف نجد صيغتان للاستقراء الإحصائي، بل اهتم بالصيغة الثانية التي اقترب فيها من المنهج التجريبي. ما هو الاستقراء الإحصائي؟ في الاستقراء الإحصائي يتلخص الكلام في أنه باختصار هو الانتقال من مقدمات جزئية صادقة إلى قضايا كلية صادقة كذلك. عندما نأتي إلى تلك المقدمات وتلك النتائج نجد أنها تتألف من حدود المقدمات نفسها، يعني تلك النتائج التي استحصلناها من أين تم استحصالها؟ الجواب أنه تم استحصالها من حدود تلك المقدمات التي انطلقنا منها أولا، وبالتالي تكون مثلا صورتها بصياغتين. الصياغة الأولى كما قلنا هي التي لم يرتضيها فرانسيس بيكون، بينما ارتضى الصياغة الثانية. الصياغة الأولى ماذا تقول؟ إذا كانت باء هي جيم في شكل العلاقة الموجودة في الساحة الخارجية، إذن كل باء هي جيم. لاحظ، كل باء هي جيم. لماذا؟ لأنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. هذا الذي انطلق منه ماذا؟ المنطق الأرسطوي، باعتبار أن شكل العلاقة القائمة مثلا بين باء وجيم هي علاقة باء بجيم، إذن يترتب حينئذ قاعدة كلية مفادها أن كل باء جيم. عندما جاء فرانسيس بيكون هنا طرح جملة من الأسئلة المهمة، وهي أولا من يقول أن باء الموجودة والمدركة في الساحة الخارجية هي الباء التي عندنا؟ فهناك إشكال في شكل العلاقة بين المدرك والمدرك، أن المدرك هو باء، لكن نحن أنا المدرك، من يقول أن تلك الباء التي طرحت في الساحة الخارجية هي نفس باء التي عندي؟ هذا سؤالنا. نفس الكلام عندما نأتي إلى جيم، لأنه باء جيم، عندما نأتي إلى جيم ينطرح نفس السؤال، وهو من يقول أن جيم المدركة هي عينا الواقع في دائرة الإدراك؟ فربما كان هناك إشكال في شكل العلاقة الواقع بين المدرك والمدرك، هذا أولا. وثانيا أنت عندما تريد أن تعمم حينئذ بناء على شكل العلاقة الموجودة بين باء وجيم أن كل باء جيم، فرانسيس بيكون طرح هذا السؤال المهم جدا، وهو من قال أن هناك علاقة مؤكدة بين الباءات أولا؟ يعني أن الباء الأولى عين الباء الثانية، الباء الثانية عين الباء الثالثة، الباء الثالثة عين الباء الرابعة، وهكذا حتى ترتب عليها أثر أن كل باء، لأن كل باء يعني كل الباءات. هنا ينطرح سؤال مهم جدا طرحه فرانسيس بيكون، وهو أنه من يقول أن كل الباءات في المقام موحدة؟ هذا سؤال مهم. ونفس الكلام عندما نعبر إلى الجهة الأخرى وهو من يقول أن كل الجيمات موحدة؟ هذا سؤال ثاني مهم. السؤال الثالث، من يقول بأن كل الباءات قد ارتبطت حقيقة مع الجيمات على أساس شكل العلاقة القائمة أولا بين باء وجيم؟ لاحظ هذا المقدار من الصيغة التي قد نسميها صيغة أليف، هذه لم تكن مرتبطة بشكل واضح عند من؟ عند فرانسيس بيكون. لذلك فرانسيس بيكون أعاد صياغة هذه المعادلة بصيغة أخرى، وهي أن باء واحد تساوي جيم واحد، أن باء اثنين تساوي جيم اثنين، أن باء ثلاثة تساوي جيم ثلاثة، وهكذا. ندرس جميع الجزئيات الواقعة في دائرة باء، ندرس جميع الجزئيات الواقعة في دائرة جيم. لاحظ الآن لك الحق أن تقول، ولكن من يقول بأنه حينئذ هناك وجوه للتجانس؟ سوف يأتي بعد ذلك أنه كيف استطاع فرانسيس بيكون أن يرتب هذا الأمر، لكن فقط الآن نريد أن نقول أنه فرانسيس بيكون لا يريد أن يقع في دائرة القفزة بشكل مباشر. لذلك هو يأتي على أليف، عفوا، على باء واحد، على باء اثنين، على باء ثلاثة، على باء أربعة، إلى أن نصل إلى باء تريليون على مستوى عدد الجزئيات الموجودة عندنا والتي تكون قابلة للدراسة. أولا في شكل العلاقة الموجودة بينها، يعني بين كل الباءات، لأنه كما قلنا الأساس هو التماثل. فإذا باء الأولى لابد أن تتماثل مع باء الثانية، لابد أن تتماثل مع باء الثالثة، باء الرابعة، باء الخامسة، وهكذا. هذه من جهة باء. من جهة جيم الكلام هو الكلام أيضا، لابد أن يكون الأمر كذلك. ثم في شكل العلاقة، وهذا من قبيل على سبيل المثال لو أردنا أن نقرب، لو افترضنا بأنه عندنا خشبة رميناها في الماء فوجدناها تطفو، فتكون القاعدة البسيطة الأولية عندنا ضمن القانون أن هذه الخشبة تطفو، هذه الخشبة تطفو. لكن ليس لك الحق، فرانسيس بيكون يقول ليس لك الحق بأن تنتقل وتقفز إلى ساحة أن كل خشب يطفو. لماذا؟ لأنك لم تجرب جميع الخشب حتى يكون ذلك الخشب حينئذ قابل لأن يطفو. فلا بد أولا، هذه مهمة، أن تجري شكل مشابهة ومقايسة ومماثلة بين الخشبة واحد والخشبة الثانية والخشبة الثالثة والخشبة الرابعة والخشبة الخامسة إلى آخره. هذا من جهة الخشبة. من جهة الماء الذي تطفو فيه الخشبة أيضا لابد أيضا أن تجعل هناك مقايسة. لماذا؟ لأنه أيضا عندنا ماء عذب، وعندنا ماء مالح، وعندنا ماء أحمر، وعندنا ماء أسود، وعندنا ماء أبيض، وهكذا. فلابد أن نعرف شكل المقايسة بين الماء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. لاحظ، وحينئذ نعطي قانونا مفاده أن كل خشب، حتى ولم يكن بأيدينا اليوم، كل خشب يشبه هذا الخشب، وكل ماء يشبه هذا الماء، يثبت لنا قانونا مفاده أن كل خشب يطفو على هذا الماء، كل خشب من هذا الخشب يطفو على الماء، وليس كل خشب يطفو على الماء. لاحظ، فمن خلال المقايسة ومن دون التجربة سوف ماذا تنتفع من ذلك القانون؟ بالتعبير الآخر قد تقول وما الفائدة؟ الجواب هذا، وهو أنه الآن لك أن تتنبأ أنك لو وجدت خشبة تشبه هذا الخشب الذي بين يديك من دون أن تحتاج أن تجربه بالفعل على الماء، لك أن تجزم بعد كونه أنه يشبه هذا الخشب، وبعد كون الماء يشبه الماء السابق ماذا؟ لك أن تجزم بكون أن هذا الخشب يطفو على الماء. لاحظ، وهنا ركز فرانسيس بيكون على جزئيتين، أولا على التجربة والملاحظة التي سوف نأتي عليها، وثانيا ركز على هذه القضية جد القضية المهمة جدا، وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لكن ماذا؟ على أساس الدراسة الاستقرائية الدقيقة. تعبير آخر بأنه هذه القضية لم يعتبرها من المسلمات كما أخذها من؟ المنطق الأرسطوي. المنطق الأرسطوي اعتمد اعتمادا كليا على هذه الجزئية, وهي أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد, وبالتالي يمكن الانتقال من القانون البسيط أليف باء إلى كل قانون أن كل أليف باء. لاحظ هذا المقدار نفسه هو الذي استشكل به سيد الشهيد الصدر, ولذلك سوف نرى بأنه أهم إشكالية تقف أمام المنطق الأرسطوي هي كيف استطعتم أن تنتقلوا من المساحة الجزئية البسيطة إلى المساحة الكلية, هذا كيف استطعتم أن تصلوا إليه. لاحظ نفس الكلام الذي نطق به فرانسيس بيكون في المقام نطق به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه, من أنه هذه ليست من القواعد الأولية, هذه ليست من الضروريات, ليست من البديهيات, ليست من الأوليات إلى آخره, بل هذه مبنية على أساس ماذا؟ على أساس المنهج الاستقرائي التجريبي. جيد, لذلك عندما نأتي إلى التطبيقات العملية, لاحظ هنا سوف ننتقل من مساحة التصور الساذج للمعلومة إلى التصور التطبيقي, إلى المساحة التطبيقية. لذلك عندما نأتي مثلا إلى نيوتن, وبناء على هذا الذي طرحه فرانسيس بيكون, بدأ نيوتن بتطبيق ماذا؟ نظرية فرانسيس بيكون على الواقع العملي, بحيث ينتقل في هذا المقام على مستوى منهج الاستقراء بالإحصاء كي يستنتج نيوتن نظريته في الضوء. لاحظ, فعندما عمد نيوتن إلى أن يمرر الضوء عبر قطعة بلورية معينة, توصل بعد هذا الاختبار إلى أن مرور الضوء المتجانس عبر القطعة البلورية ينتج كذا. لاحظ, وبالتالي رتب ماذا؟ استدلالا, مفاده ماذا؟ يبقى الضوء المتجانس الذي يمر عبر القطعة البلورية محافظا على طبيعته, فإذا الضوء المتجانس يبقى ذاته عندما يمر عبر القطعة البلورية. هنا في المقام كما قلنا بأنه هذا ليس استنتاجا ساذجا مبنيا على المنطق الأرسطوي, وإنما مبنيا على ما ذكره فرانسيس بيكون. لماذا؟ لأنه يلاحظ أن هذا الاستدلال قد بني على منوال الطريقة التجريبية التي انطلق منها من فرانسيس بيكون, في أولا أنه مرر ضوء معين على ماذا؟ على قطعة بلورية, ثم جاء بقطعة بلورية ثانية, ثم جاء بقطعة بلورية ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا, كي يرتب أثرا, وهو أن البلور دون الخصائص غير المألوفة يؤدي إلى هذه النتيجة. طبعا هذا بعد مراقبة دقيقة لشروط التجربة والتأكد الكافي من تجانس الضوء والاحتراس الشديد ألا يمكن أن يتوفر إلا ماذا؟ إلا هذه الشروط طبعا, وهذا لا يمكن إلا لشخص متمرس محنك في مجال التجربة كنيوتن. لاحظ هذا البعد التشددي الذي انطلق منه نيوتن تطبيقا للأوليات التي انطلق منها فرانسيس بيكون. ونفس الكلام إذا ما أردنا أن كما قلنا أن نطبق حتى الأبعاد العينية, لأنه فرانسيس بيكون أيضا آمن بالبعد النموذجي والبعد العيني, بمعنى أنه يمكن مثلا على سبيل المثال لو أخذنا أنموذج معين أو عينة معينة, يمكن مبدئيا أن ننطلق من ذلك النموذج وتلك العينة إلى قاعدة قانون كلي. مثلا على سبيل المثال أن يقال أن جزء باء له خاصية جيم, فإذا كل باء لها جيم. على مستوى البعد العيني والنموذجي يقبل ذلك, ولكن لا يقبل كقانون إذا صح التعبير يحكم بالكلية المطلقة أبدا, الأمر ليس كذلك, بل لابد ماذا؟ لابد من شروط معينة. ومن هنا يقول فرانسيس بيكون يمكن لهذا الاستدلال أن يكون صحيحا إذا كان الجزء العيني في المقام تماثلي في الكل مع مراعاة المقام والظروف المحيطة بالتجربة، لأنه لاحظ هذه النقطة المهمة جدا، لأنه لا توجد قواعد كلية وعامة في كل ماذا؟ في كل العناصر النموذجية والعينية. نقطة جدا مهمة ينطلق منها فرانسيس بيكون، لاحظ. ولذلك أنا عندما أطرح هذا الكلام في المقدمة سوف نرى وجه التشابه العميق والدقيق بينما طرحه فرانسيس بيكون في المقام هذا الكلام، وبينما سوف يطرحه سيد الشيخ صدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. طبعا إذا قلت ماذا تريد أن تصل إلى، أين تريد أن تصل؟ أنا أريد أن أصل إلى نقطتين أساسيتين واقع. أولا أن نؤمن بالجهد المتراكم في الساحة البشرية، أن ما وصل إليه سيد الشيخ صدر ليس جهدا فرديا لسيد الشيخ صدر رحمة الله تعالى عليه. وثانيا نريد أيضا أن نقف على المساحة الجديدة عند سيد الشهيد الصدر، وأنه أين المساحة الجديدة التي وجدت عند سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، خلافا مثلا لما طرحه فرانسيس بيكون، لما طرحه التجريبيون، لما طرحه أصحاب الاستقراء التجريبي، أين وجه المفارقة وأين وجه المشابهة. لاحظ على هذا الأساس هنا نفهم نقطة جدا مهمة، وهي أنه على الرغم من أن الاستدلالين اللذان تقدما مثلا باء هي جيم فإن كل باء هي جيم، أو الثاني وهو أن باء ألي باء واحد تساوي جيم، باء اثنين تساوي جيم، باء ثلاثة تساوي جيم، على الرغم من أن هاتين الصياغتين من الاستقراء تنتجان بمقدار معين، إلا أنه عندما نأتي إلى فرانسيس بيكون اهتم اهتماما جدا كبيرا بالصياغة الثانية. لماذا؟ لأنها اعتبرها الأساس للاستقراء. وقلنا بأنه هذا المنهج الذي أخذه فرانسيس بيكون لم يقتصر على الحياة العلمية المجردة، بل أشيع استعماله عنده في الحياة اليومية العملية. نعم أصحاب المنهج الأرسطوي يفضلون الصياغة الأولى، باء هي جيم إذن كل باء هي جيم. محصل القول الذي نريد أن نخرج به في المقام أن الاستقراء كمنهج للعلوم التجريبية يقوم على التعميم، لكن عبر قنوات خاصة جدا انطلق منها فرانسيس بيكون، وهي أولا الملاحظة، ثم بعد وجود الملاحظة الانتقال إلى الفرضية، ثم التجربة على أساس الفرضية، ثم نتيجة تلك التجربة التي قامت على أساس الفرضية، ثم الوصول إلى القانون. لاحظ الخطوات، إذن عندنا خمس خطوات، خمسة خطوات في المقام يركز عليها فرانسيس بيكون: الملاحظة المستمرة في جزئيات متعددة جدا، ثانيا الفرضية والوقوف على الفرضية، ثالثا البعد التجريبي، رابعا الخروج بنتيجة، خامسا إيجاد القانون. نعم يمكن أن نقول في المقام أن هذا الأمر ليس بالبسيط والمرتب هكذا عند جميع الأعلام في هذا المقام، يعني عندما نأتي إلى هذه المدرسة بطولها وعرضها لا نجد بأن هذه الخطوات ماذا بها ثابتة عندهم جميعهم بهذا الشكل، فقد إذا صح التعبير يتم حذف بعض الجزئيات، إلا أنه كما قلنا فرانسيس بيكون ركز على هذه الخطوات الخمس: الملاحظة، الفرضية، التجريب، ثم النتيجة القانونية. على هذا الأساس انتقل فرانسيس بيكون بنقلة نوعية في المنهج الاستقراء. لاحظ، لذلك عندما نأتي إلى كتاب الأرجونون الجديد نجد أن هذا الكتاب الأرجونون الجديد عفوا المعبر عنه بالمنهج الجديد باللاتيني الأرجونون الجديد، هذا الكتاب عمد إلى أن يعطي الأبعاد التأسيسية المهمة لأفكار فرانسيس بيكون عبر ماذا؟ عبر المنهج التجريبي بصياغته البيكونانية. لأنه من هنا بدأ فرانسيس بيكون عبر الأرجونون الجديد، المنهج الجديد، إلى ماذا؟ إلى أن يبني القواعد الأساسية للاستقراء الذي يريد من خلاله كما قلت أن يبعث الإنسان بخطوات جادة نحو الساحة العملية. هذا المقدار أيضا سوف نقف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى على مستوى البحث القادم في الأرجونون الجديد ومنهج فرانسيس بيكون الذي طرحه من خلال هذا الكتاب يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.